الصبيح راحة في صحارى النفس.
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح وفي عناوينها. طهران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة أعماله الإجرامية والإرهابية في المنطقة. استمرار المعارك في أوكرانيا، وموسكو ومينسك تتفقان على خطوات مشتركة لمواجهة العقوبات الغربية. وصنعاء تؤكد استمرار العمليات باتجاه المنشآت النفطية لتحالف العدوان السعودي حتى رفع الحصار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. وصف مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الاعتداء الذي قام به الكيان الصهيوني والذي أدى إلى استشهاد 2 من القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا بأنه إجرامي وإرهابي، محذرا هذا الكيان من مغبة مثل هذه الأعمال الشريرة في المنطقة. وأكد ماجيد تخت روانشي في رسالته إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن الاعتداء الذي نفذه الكيان الصهيوني يوم الاثنين الماضي على منطقة في شمال دمشق يعد انتهاكا صارخا لسيادة سوريا. وأضاف أن القوات الاستشارية الإيرانية تتواجد في سوريا بطلب رسمي من الحكومة السورية لمساعدة القوات السورية في مكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم داعش الإرهابي. عاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني إلى طهران بعد اختتام جولة جديدة من المحادثات النووية في فيينا. وتأتي مغادرة باقر كاني لفيينا بعد إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن توقف مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران بشكل مؤقت. وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة على التصريح بوريل وقال أن توقف محادثات فيينا بإمكانه أن يكون فرصة لحل القضايا العالقة والعودة النهائية للمفاوضات. وشدد على أن جميع أطراف المفاوضات تركز على ضرورة إنجاحها، ولن يؤثر أي أعمال خارجين على الإرادة المشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق جماعي. هذا وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال أن هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب عوامل خارجية، مشيرا إلى أن النص النهائي بات جاهزا تقريبا ومطروحا على الطاولة. المزيد في التقرير التالي.
عوامل خارجية دخلت على خط مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، وعلقت المحادثات على الرغم من شبه الإجماع لدى الأطراف على قرب الانتهاء من الاتفاق وبلوغ المحادثات مرحلة حاسمة وفق الغرب، ما أوجد صعوبات وعقبات في الأيام الأخيرة أمام العملية التفاوضية على ما يبدو. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات، عازيا ذلك إلى عوامل خارجية لم يسمها، مشددا على أنه وفريقه سيواصلان التواصل مع جميع الأطراف لإنجاز الاتفاق، ومشيرا إلى أن النص النهائي بات جاهزا تقريبا ومطروحا على الطاولة. طهران التي أعلنت في وقت سابق عن عقبات جديدة أمام الاتفاق رأت في توقف المحادثات دافعا من أجل حل أي مسألة متبقية والعودة النهائية للاتفاق، كما بدت من خلال المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زادة أكثر حزما من الغرب في رغبتها بالتوصل للاتفاق، مشددة على أن محور تركيز الجميع سيكون الخاتمة الموفقة للمحادثات. وأكدت أن لن يؤثر أي عامل خارجي على رغبة الأطراف في المضي قدما من أجل اتفاق جماعي، عوامل قرأها كل طرف وفق رؤيته، لتعتبرها روسيا تلميحا غربيا بأنها سبب توقف المحادثات، الأمر الذي رفضه المبعوث الروسي للمحادثات ميخائيل أوليانوف، معتبرا أن إبرام الاتفاق لا يتوقف على موسكو وحدها، وأن هناك أطرافا أخرى تحتاج إلى وقت إضافي ولديها مخاوف أخرى تتم مناقشتها، معربا عن أمله في إنهاء المحادثات في أقرب وقت ممكن. بكين من جهتها أعربت عن أسفها لتوقف المحادثات. المبعوث الصيني إلى المفاوضات وانغ كوان قال إن النص النهائي للاتفاق النووي يحتاج للمسات نهائية، وإن العمل لاستكماله سيتواصل، أمر أكده منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا، ومضيفا بأن الأطراف باتت قريبة من الانتهاء من إبرام الاتفاق، معربا عن أمله في استئناف المحادثات قريبا. وبين تهرب الغرب من المسؤولية والاتهامات التي تكال بين روسيا وأمريكا، يبقى التأخير والمماطلة القاسم الوحيد للمواقف.
إلى ملف الأوكراني، حيث عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول قضية أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية المتواصلة. واتفق الجانبان على تنسيق الخطوات المشتركة لمواجهة العقوبات الغربية والحفاظ على استقرار أسعار البترول، مشددين على دعم سبل العلاقات الثنائية بين موسكو ومينسك. إلى ذلك، اعتبرت واشنطن تغيير النهج الروسي في أوكرانيا شرطا أساسيا لتخفيف العقوبات المفروضة على موسكو على حد قولها. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أكد بأن الجانب الأمريكي سيواصل فرضه العقوبات على روسيا ما لم يبادر الروس بتغيير سياسات بملف أوكرانيا. من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات روسيا مع أوكرانيا. وخلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي، أعلن بوتين عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين من الشرق الأوسط للمشاركة في الحرب في أوكرانيا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ضبابية المشهد في الأزمة الأوكرانية تزيد من صعوبة التكهنات حول مآلات انتهاء الحرب دبلوماسيا أم عسكريا، بعد أسبوعين من بدء موسكو عملية عسكرية على أراضي جارتها أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بإحراز بعض التقدم في محادثات موسكو مع كييف دون ذكر المزيد من التفاصيل.
هناك تحولات إيجابية أكيدة، هذا ما أبلغني به المفاوضون من جانبنا. المفاوضات تجري حاليا بشكل شبه يومي.
بوتين أعلن أيضا خلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي عن موافقته المبدئية على فكرة جذب 16,000 متطوع من الشرق الأوسط للقتال في أوكرانيا.
كل هؤلاء يريدون القدوم لمساعدة الناس الذين يعيشون في دونباس بمحض إرادتهم وليس من أجل المال، فيجب أن نمنحهم ما يريدون ونساعدهم على الوصول إلى منطقة الصراع.
وعلى الرغم من أن كييف أعلنت في وقت سابق تشكيل كتائب من متطوعين أجانب للانخراط في صفوف قواتها المسلحة، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي موسكو بنشر مرتزقة في الحرب التي قال إن أوكرانيا وصلت فيها إلى نقطة تحول استراتيجية.
إنها حرب مع عدو عنيد جدا قرر استخدام مرتزقة ضد مواطنين قتلة من سوريا، من بلد دمر فيه المحتلون كل شيء كما يفعلون بنا.
زيلنسكي طالب الاتحاد الأوروبي بفعل المزيد من أجل أوكرانيا بعدما استبعد زعماء الدول انضمامها السريع إلى التكتل.
يجب بذل جهد أكبر، هذا ليس ما نتوقعه. يجب أن تتطابق قرارات السياسيين مع مزاج شعوبهم. على المجتمع الدولي زيادة ضغوط العقوبات على روسيا.
لكن الكريملين له وجهة نظر أخرى، حيث يعتبر أن انتهاء الصراع مرهون باتخاذ الغرب إجراءات لمعالجة مخاوف روسيا التي أثيرت مرارا بشأن مقتل مدنيين في شرق أوكرانيا وتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا.
أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن نظام أوكرانيا قلص بشكل عاجل برنامجه البيولوجي بطلب من الغرب. وقال فاسيلي نيبينزيا إن كييف وبناء على طلب من الغرب تعمل على تقليص برنامجها البيولوجي بشكل عاجل وتحاول إخفاء مسار عمل هذا البرنامج، وحذر من مخاطر وقوع مواد خطيرة من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في أيدي الإرهابيين، مشيرا إلى وجود شبكة تتألف من 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا تعمل على تعزيز خصائص الأمراض الفتاكة. إلى اليمن، حيث أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي على استمرار العمليات باتجاه المنشآت النفطية لتحالف العدوان السعودي حتى رفع الحصار عن الشعب اليمني. وقال البخيتي في تغريدة تعليقا على بيان القوات المسلحة اليمنية بمهاجمة منشآت أرامكو السعودية إن صواريخنا وطائراتنا لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدو حتى رفع الحصار. وعلى أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من ويلات انقطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي التحشيد للجبهات بالمال والرجال لكسر الحصار باستعادة حقول النفط والغاز. وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الأولى في الداخل السعودي ردا على تصعيد التحالف السعودي وحصاره. هذا وتم خلال هذه العملية استهداف منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بتسع طائرات من نوع صماد 1 و3. للمزيد حول هذه العملية إليكم التقرير التالي.
ردا على تصعيد تحالف العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية كسر الحصار الأولى والتي استهدفت مواقع حساسة في العمق السعودي. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن عملية كسر الحصار الأولى نفذتها طائرات مسيرة واستهدفت مصفات أرامكو في الرياض إلى جانب منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى.
عملية كسر الحصار الأولى بتسع طائرات مسيرة وعلى النحو التالي: استهداف مصفات أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3، استهداف منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى.
وعاهد سريع الشعب اليمني بأن القوات المسلحة لن تتردد في الرد المشروع على الحصار الظالم، مؤكدا جهوزية القوات المسلحة وأنها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية ردا على منع دخول المشتقات النفطية.
إن القوات المسلحة قادرة بعون الله تعالى على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والبلد في هذه المرحلة المهمة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
يذكر أن تجديد تحالف العدوان حصاره لجهة منع إدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وتهديد الحركة التجارية والصناعية بالتوقف والإضرار بالقطاع الزراعي بشكل كبير. وحملت شركة النفط في صنعاء الأمم المتحدة مسؤولية توقف القطاعات الإنسانية وتفاقم الكارثة والتبعات الإنسانية جراء النقص الحادي في إمدادات الوقود.
فلسطينيا، حيث استهدف مقاومون فلسطينيون مستوطنين بالرصاص الحي قرب بلدة كفر راعي في جنين بالضفة المحتلة وانسحبوا بسلام من المواقع. كما أصيب العشرات أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة. واستخدم الصهاينة قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق الفعاليات الرافضة للاستيطان عند جبل صبيح في البلدة ذاتها، فيما وقعت صدمات بين سكان بلدة قريوت والاحتلال بنابلس أيضا. وفي قلقلية أصيب العشرات من أهالي بلدة كفر قدوم بمواجهات خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، فيما اشتبك سكان منطقة باب الزاوية وسط الخليل مع الصهاينة ما أدى إلى إصابة العديد من الأهالي. أعربت نائبة الرئيس الفنزويلي عن أملها في أن يتطور الحوار مع الولايات المتحدة بعد زيارة المفاجئة لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى كاراكاس. بهذا الخبر أحبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة أعماله الإجرامية والإرهابية في المنطقة. استمرار المعارك في أوكرانيا، وموسكو ومينسك تتفقان على خطوات مشتركة لمواجهة العقوبات الغربية. وصنعاء تؤكد استمرار العمليات باتجاه المنشآت النفطية لتحالف العدوان السعودي حتى رفع الحصار. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أجمل ترحيب أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية، فكونوا بصحبتنا بعد هذا الفاصل.
أعزائي المستمعين، لقد هيأ البريطانيون خلال العقد الثاني من هذا القرن وبشكل تدريجي الأرضية المناسبة للقضاء على الحكم القاجري في إيران، والذي استبد به الضعف بشكل كبير، حيث ساندوا بكل إمكانياتهم عميلهم المعروف رضا خان بهلوي من أجل اعتلاء العرش، كما حاولوا دون عودة الملك القاجري أحمد شاه من أوروبا إلى طهران.
وفي ذلك الوقت أخذت البرقيات المطالبة بإنهاء حكم القاجاريين تنهال على مجلس الشورى الوطني من كل جانب. وعن هذا الموضوع كتب الباحث الإيراني المعاصر حسين مكي، يقول إن أنصار رضا خان في المدن الإيرانية المختلفة كانوا يشجعون الناس على إرسال برقيات استنكار ضد الأسرة القاجارية، وقد أوعزوا في ذات الوقت إلى دوائر البريد في تلك المدن بعدم استيفاء أجور البرقيات المرسلة إلى طهران والمنددة بالحكم القاجري.
وعلاوة على ذلك، قام أعوان رضا خان بتوزيع منشورات ضد الأسرة القاجرية في العاصمة طهران وسائر المدن كانت تدعو لإقصاء أحمد شاه. والعجيب في الأمر أن هذه المنشورات كانت توزع بحرية تامة، لا بل أن أفراد قوات الدرك والشرطة كانوا يتناقلون تلك المنشورات فيما بينهم أيضا.
وأخيرا، وفي عام 1925 ميلادي تقدم مناوئو الحكم القاجري بمشروع قانون إلى مجلس الشورى الوطني يدعو إلى خلع أحمد شاه وتسليم مقاليد البلاد بشكل مؤقت إلى رضا خان بهلوي. وجاء في مشروع القانون آنف الإشارة أنه قد تقرر إنهاء الحكم القاجري وتعيين رضا خان رئيسا لحكومة مؤقتة، ريثما يبت المجلس النيابي في مسألة نظام الحكم الجديد.
وبعد 10 أيام من إقصاء أحمد شاه من سدة الحكم، زار السفير البريطاني في طهران آنذاك رضا خان بهلوي في محل إقامته، وقدم له مذكرة باسم الحكومة البريطانية تضمنت اعترافا رسميا بحكومته. وفي اليوم التالي اعترف الاتحاد السوفيتي بشكل رسمي بالحكم الجديد في إيران.
وفي ذات العام الذي خلع فيه أحمد شاه نودي برضا خان ملكا على إيران رغم معارضة آية الله المدرس الشديدة لذلك. وهكذا اعتلى رضا خان بمعونة البريطانيين العرش في إيران بعدما يقرب من قرن ونصف قرن حكم خلالها 7 من ملوك القاجار هذا البلد. ومع مجيء الأسرة البهلوية إلى الحكم في إيران فتح الفصل الأخير من كتاب حكم الجبابرة والمستبدين في هذا البلد لتطوى آخر ورقة منه وإلى الأبد على يد القائد الفذ للثورة الإسلامية في إيران سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف. أما الآن فنطوي صحف التاريخ لنفتح بدلا منها صفحة مشرقة وضاءة من صفحات الحضارة، حيث نتعرف على بعض الآثار التاريخية في إيران بعد قليل.
أعزائنا المستمعين، من أجمل وأقدم الأبنية التاريخية في مدينة نطنز في محافظة إصفهان وسط إيران، مزار الشيخ عبد الصمد نطنزي بإيوانه العالي وبوابته ذات التزيينات الفريدة وفنون الكاشي والألواح المتعددة والمتنوعة بما فيها من خطوط الثلث والكوفي والنستعليق.
وحول هذا البناء الأثري يقول مدير دائرة التراث الثقافي في مدينة نطنز وأحد خبراء التراث التاريخي إن في مرقد الشيخ عبد الصمد ثمة لوحا آجريا بارزا مكتوبا بخط الثلث يمتد على طول الأيوان، وفي اللوح إشارة إلى أن هذا البناء الضخم قد شيد بمساعي شمس الدين محمد بن علي النطنزي ابتداء من عام 707 هجري قمري، وانتهت عمليات البناء في سنة 716 هجري قمري.
وفي هذا المزار بعض الألواح العمودية ولوح أفقي كتب عليها بخط النستعليق العديد من الآيات القرآنية، وعلى البوابة الرئيسية هناك كتابات بخط الثلث الشذري البارز على أرضية لازوردية، وتمثل الكتابات آيات بينات من كتاب الله الكريم.
وعلى جانبي الطاق داخل الأيوان هناك أطواق صغيرة تشبه المحاريب زينت بأدق الزخارف وفنون الكاشي والمشبك والخطوط الكوفية المزخرفة.
حضرات المستمعين الكرام، إن أرك كريم خان الزند الذي يعود إلى ما قبل حوالي 200 سنة هو من الأبنية التاريخية القيمة في محافظة فارس جنوب إيران، ويخضع حاليا لمرحلة جديدة من الترميم والتعمير.
وقد بني هذا المقر الحكومي في عام 1179 هجري شمسي، أي في سنة 1800 ميلادي، بأمر من الملك الزندي كريم خان الزند وفي زمن حكومته، ويتكون من قلعة آجرية بجدران عالية لها أبراج مهيبة في الزوايا الأربع.
وقد استخدم هذا البناء فيما بين أعوام 1932 و 1971 ميلادي وفي العهد البهلوي البائد كسجن، مما سبب له أضرارا. وخلال السنوات الماضية تم تنفيذ عمليات ترميم متنوعة لهذا البناء القيم،
ويجري في الوقت الحاضر ترميم حمام أرك كريم خان ومنافذه الهوائية وجدرانه الداخلية وباقي أجزائه. يذكر أن الشكل الخارجي وأطراف الباحة الداخلية والصالات والغرف في أرك كريم خان ما تزال لحد الآن على حالها.
وتبلغ مساحة أرك كريم خان حوالي 12,000 متر مربع، ويستقر وسط مدينة شيراز مركز محافظة فارس، وفيه 11 غرفة و18 ممرا و8 غرف صغيرة و6 غرف تحت المنافذ الهوائية، وثلاثة إيوانات كبيرة وأربع باحات صغيرة. ومن مميزات غرف وصالات البناء تزييناتها وزخارفها وخطوطها الجميلة وألوانها الزاهية.
أعزائنا المستمعين، مدينة شيراز الجميلة شهدت عبر التاريخ الكثير من التحولات، وأقيمت في هذه المدينة أبنية على طراز العصور الماضية، وبهذا يمكن من خلال هذه الأبنية مشاهدة تركيب متصل من التحولات التاريخية التي مرت بإيران.
وقد أوجد كريم خان الزند في عام 1138 هجري قمري تغييرات ملحوظة على العمارة في شيراز بتشييد أبنية وعمارات على الطراز القديم، مثل بناية كلاه فرنجي أي القبعة الثقافية التي تحولت اليوم إلى متحف، وهي من الأبنية الجميلة الباقية من العهد الزندي.
وفي عهد كريم خان الزند كانت تستخدم هذه البناية لمراسم الاحتفالات، وأصبحت مرقدا له بعد وفاته. ويقع المتحف المذكور والمعروف باسم متحف بارس في متنزه كبير معروف باسم متنزه نظر، يقع وسط أبنية أرك كريم خان.
ومسجد الوكيل هو الآخر من الآثار المعمارية الفريدة في الفن والإبداع التي تركها العهد الزندي في شيراز، وتبلغ مساحة هذا المسجد وملحقاته 20,000 متر مربع.
ومن بين الآثار التاريخية في شيراز أيضا مجموعة بيشابور التي تستقبل سنويا آلاف السياح وهواة الآثار التاريخية. ومن أهم ما تتضمنه هذه المجموعة صالة التشريفات ومعبد أناهيتا، وهو بناء مكعب الشكل طول كل واحد من أضلاعه 14 مترا.
وعلى بعد 14 كيلومترا شمال مدينة بيشابور هناك مغارة تسمى مغارة شابور لوجود تمثال لشابور الأول داخلها، وهو تمثال أقيم على ارتفاع 800 متر عن سطح الأرض، ويعد أكبر تمثال وصل من العصور المنصرمة.
ويبلغ عدد الآثار التاريخية القيمة في محافظة فارس والتي تحظى بإقبال السياح وعلماء الآثار من مختلف أصقاع العالم نحو 40 بناء. ومن الخصائص الأخرى لمحافظة فارس وجود العديد من الأماكن الدينية والبقاع المباركة ذات القيمة الثقافية الثرة.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج إيران معالم حضارية.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا في حلقة أخرى من برنامجكم حول الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة مع جولتنا لهذا الأسبوع، والتي سنستعرض فيها جانبا من الإنجازات الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية. كونوا معنا.
أعزائي المستمعين، تمر أكثر من أربعة عقود على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ولكن هذه الثورة ما تزال حتى اليوم تمثل أحد أهم الأحداث المؤثرة في تطورات المنطقة والعالم خلال العقود الأربعة الماضية. فلقد غيرت الثورة الإسلامية في إيران كل المعادلات في منطقة غرب آسيا، والكثير من تطورات هذه المنطقة مرتبط بالثورة الإسلامية. وكما أن هذه الثورة كانت مؤثرة في ساحة التطورات في المنطقة والعالم وتحولت إلى تحد لنظام الهيمنة والكيان الصهيوني، فإنها أدت في الداخل أيضا إلى تغيرات جذرية في المجالات المختلفة في إيران. وقد حققت الثورة الإسلامية الانتصار وهي تحمل تطلعات كبيرة، وحققت جمهورية إيران الإسلامية خلال عمرها الممتد لأكثر من أربعة عقود الكثير من أهدافها وتطلعاتها، والبعض من هذه الأهداف ما يزال في طريق التحقق.
نعم مستمعينا الكرام، ومع ذلك فإن أمريكا وحلفائها لم يدعوا أن يستقر الثبات والأمن والسلام في المنطقة من خلال سياستها المتمثلة في إشاعة الخوف من إيران وخلق النزاعات والتوترات خلال العقود الأربعة الماضية. فمن خلال خلق الأزمات والحروب في المنطقة سوف تدور عجلات المجمعات الصناعية والعسكرية في الغرب عبر بيع الأسلحة إلى الحكومات العربية، كما ستبرر في نفس الوقت حضور الحكومات الغربية وعلى رأسها أمريكا في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية. كما سعت الحكومات الغربية وإمبراطوريتها الإعلامية من جهة أخرى من أجل تشويه صورة إيران في أذهان شعوب العالم وأن تعكس أوضاعا سيئة عن إيران والإيرانيين للعالم.
وسوف نستعرض التطورات والإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية طيلة العقود الأربعة الماضية، رغم الحرب المفروضة ورغم أكثر العقوبات الاقتصادية ظلما وأشدها. وسيكون ذكرنا لمنجزات جمهورية إيران الإسلامية على أساس المعلومات والإحصائيات الموثقة والمؤسسات الدولية المعتبرة، على أن استعراض مكاسب الثورة لا يعني أن الجمهورية الإسلامية كانت تخلو من الإشكاليات في هذه العقود الأربعة، وإنما يعني أنها كانت بطريق التطور وأنها اقتربت أكثر من تحقيق أهدافها.
نعم، وقد كان الإنجاز الأول الضخم لثورة إيران الإسلامية الاستقلال وإنهاء التبعية لأمريكا والحكومات الغربية، حيث كانت الحكومة التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية في إيران حكومة ملكية مستبدة ومن أكثر الأنظمة في العالم ارتباطا بالغرب. وكانت إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية تحت سيطرة المستشارين الأمريكيين والذين كانوا يمسكون بزمام الحكم في هذا البلد، بل إن تعيين وعزل المسؤولين الحكوميين كان يتمان بإذن من الأمريكيين.
نعم أعزائي الكرام، وقد وصل رضا بهلوي إلى سدة الحكم بدعم من الإنجليز، ولكنه عزل من قبل الإنجليز بسبب تقربه من الألمان في الحرب العالمية الثانية، ونفي إلى جزيرة موريس في أفريقيا. وأجلست الحكومة البريطانية آنذاك محمد رضا على العرش بدلا من أبيه رضا شاه. وبعد انقلاب عام 1953 وأسقاط حكومة الدكتور مصدق الوطنية بدعم من بريطانيا وأمريكا، حلت أمريكا محل بريطانيا في إيران، وأصبحت إيران خاضعة للهيمنة الأمريكية. نحييكم من جديد أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
مستمعينا الكرام، يعتبر اختيار المسؤولين وتعيينهم من أبسط الحقوق في أي بلد من العالم، وقد كانت التبعية في عهد محمد رضا بهلوي تبلغ درجة بحيث إن انتخاب رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين كان يتعين أن يتم تحت إشراف أمريكا المباشر. ومستوى عمق هذه التبعية على لسان عناصر البلاط هو أفضل دليل ووثيقة في هذا المجال، فقد جاء في هذا المجال في مذكرات تاج الملوك والدة محمد رضا شاه بهلوي: كنت أقول لمحمد رضا أحيانا لماذا لا تطرد هؤلاء الملاعين العملاء للأجانب رغم علمك بذلك؟ فقال محمد رضا: ما هي الفائدة التي تترتب على طردهم؟ إن طردتهم فسوف يأتون بعشرات الأشخاص الآخرين حولي، فليبقوا كي يرتاح بال الحكومات الأجنبية فيما يتعلق بحسن سير الأمور في إيران. وقد كتبت والدة محمد رضا بهلوي بعد ذلك آخذة بعين الاعتبار أن محمد رضا كان على علم بهذا الموضوع قائلة:
كان محمد رضا يقول لي بشكل خصوصي مدير السافاك الأمن ومساعده وكبار مديريه كلهم مرتبطون بالأمريكان، وهم يأتون ويطلبون الإذن حفظا للظاهر، في حين أنهم يرفعون التقارير والمعلومات إلى أمريكا وبريطانيا قبل الاستئذان. وقد كان نفوذ الأجانب إلى درجة بحيث حسين فردوست الذي كان أقرب الأشخاص إلى محمد رضا بهلوي منذ عهد الشباب وحتى نهاية حكمه، قال في جانب من مذكراته مشيرا إلى لقائه مع تشارلز تروت مدير المخابرات البريطانية في إيران وانزعاجه من استماع محمد رضا للإذاعات الألمانية ويتابع الحرب العالمية الثانية مستندا إلى خطط الألمانيين. بعد العودة أخبرت محمد رضا بما حدث، فتفاجأ بشدة وسأل: كيف يعلم البريطانيون أنني أستمع إلى الراديو؟ اتصل بالسيد روت في صبيحة الغد وقال له أن محمد رضا مزق الخطط وأنني سوف لا أستمع إلى أي إذاعة إلا الإذاعات التي يسمح بها روت.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، نترككم في رعايته.
في أمان الله.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تحايانا القلبية الخالصة تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. ندعوكم لمتابعتنا.
أعزتنا المستمعين، 12 من أيار هو يوم تكريم المعلمين في إيران، يوم تكريم الأشخاص الذين يعتبرون المربين لأرواح الأجيال القادمة فضلاً عن تعليمهم. وقد رأينا أن من المناسب هنا أن نتعرف على إحدى المعلمات الإيرانيات الرائدات في هذا المجال، ألا وهي السيدة زهراء جيتي نجاد، التي تتمتع بخلفية في التدريس تمتد لأكثر من 30 عاما في مدارس البلاد، وما يزال تعليم أطفال إيران بالنسبة إليها هاجسا جديا حتى اليوم، وهي منشغلة الآن بالتدريس في المدارس الأهلية. تقول السيدة زهراء:
بدأت هذا العمل بكل حب، وما أزال أحمل هذا الحب حتى اليوم. تم توظيفي في التربية والتعليم منذ العام 1975، وقد قبلت في الجامعة في تلك الفترة، ولكن دخول الجامعة كان صعبا لي بسبب الظروف التي كنت أمر بها. دخلت الجامعة بعد الثورة خلال ممارستي للتدريس، ومنذ البدء كنت معلمة في المدارس الابتدائية، ثم كان فرع الدراسي بعد ذلك العلوم التربوية وفرع التعليم. اخترت الابتدائية لأنها المرحلة الأساسية، والأطفال يتميزون في هذه المرحلة بعالم طاهر وصادق، وتتشكل شخصياتهم كما ينبغي، حتى إن باستطاعتنا أن نلاحظ عليهم تأثير تربية المعلم.
نعم مستمعينا الكرام، ولكن السيدة جيتي نجاد لم تكتفي بالتعليم، فجدار غرفتها مليء بصور المدارس النائية، إنها صور يحمل كل منها ابتسامة كبيرة مطبوعة على شفاه الأطفال الذين أصبحوا الآن يبحثون بمزيد من التشوق عن آمالهم وأمانيهم في المدرسة. عبارة سيدة المدارس هي أول عبارة لافتة للنظر بين كل الصور المعلقة على الجدار. إنها السيدة التي كانت التعليم والمدرسة أول محور بارز لحياتها منذ بداية شبابها. لقد استطاعت إلى جانب التدريس وبمساعدة مؤسسة إعمار المدارس والجمعيات الخيرية أن تبني حتى الآن 250 مدرسة للمناطق المحرومة، كما بنت 18 مدرسة على حدود محافظة سيستان وبلوتشستان. والأكثر طرافة في الأمر أنها المؤلفة للكتب الدراسية في مجال الدراسات الاجتماعية للمؤسسات البحثية، ومؤلفة الكتب المكملة للكتب الدراسية.
لنجعل إيران مدرسة شعار تم التأكيد عليه منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية، وتطورت على أثره الدراسة ومحو الأمية بعد ترحيب الفتيات والسيدات الإيرانيات للفرصة التي خلقت، حتى تأسست اليوم العشرات من الجامعات والكليات والمراكز البحثية الخاصة بالسيدات. ويدل تقرير اليونسكو على أن إيران كانت في حالة نمو دائم في مؤشر تساوي فرص الدراسة للفتيات. ومن جهة أخرى، فإن إيران هي في عداد البلدان التي بلغت الهدف المخطط لها في توسيع ونشر التعليم العام، وهناك نسبة تبلغ 63% من مجموع العاملين في التربية والتعليم، حيث نلاحظ أن عدد المعلمين النساء يفوق الرجال نظرا إلى الدور المؤثر للنساء في هذا المجال. كما تشكل النساء الإيرانيات في إيران 20% من الأساتذة الجامعيين، بحيث إن هناك 7,000 من أساتذة الجامعات و 2,700 من أساتذة الحوزات العلمية ينشطن في نظام التعليم العالي في البلد. مستمعينا الكرام، تعد السيدة زهراء جيتي نجاد الآن المؤسسة لجمعية مهر جيتي الخيرية، وهو المكان الذي تأسس بمساعدة المحسنين ومؤسسة إعادة البناء المحلية لبناء المدارس وتجهيزها في المناطق الحدودية والمحرومة. وهي مؤسسة غير حكومية وخيرية مؤلفة من وحدات مختلفة بهدف أساسي هو السعي من أجل بناء إيران تخلو من الفقر الثقافي، بهدف تربية أشخاص يتمتعون بالمعتقدات الدينية والهوية الوطنية وبالمهارات اللازمة لأداء دور مؤثر في الأسرة والمجتمع.
رشحت السيدة جيتي نجاد لجائزة جوهرشاد العالمية لنشاطاتها في مجال الإدارة والشؤون العمرانية، وهي تقول: شاركت في مشروع باسم التعليم العالمي، وتم اختياري في هذا المشروع كنواة مركزية، وفي ذات اليوم وبعد تدريس المعلمين طلب مني رئيس الدائرة أن أتفقد المدارس القروية. كانت المدارس القروية على حدود سيستان وبالوتشستان كلها تتكون من دهاليز صغيرة ومظلمة تخلو من المناضد والرحلات، والبعض منها لا يتوفر فيها سوى منضدة واحدة ورحلات لتلاميذ الصف الخامس. هذا في حين أنني كنت أدرس آنذاك في واحدة من أفضل مدارس طهران، وهذا الاختلاف لم أكن لأستصغيه أبدا. لم يكن بمقدوري أن أهضم فكرة أن يدرس أطفال بلدي في ظل هذه الظروف.
مستمعينا الكرام، يتصور معظمنا أن الإنسان الثري والمتمكن هو الذي يستطيع الإسهام في بناء المدارس، ولكن السيدة جيتي نجاد ترى غير ذلك، فهي تقول في هذا المجال:
أنا إنسانة ثرية ولكنني لست غنية، فالثروة ليست بالنقود وحسب. أنا ثرية لأن لي أصدقاء في غاية الطيبة. أنا معلمة، بدأت عملي بالتعليم، والآن أنا أتفقد في كل الأوقات أحوال التلاميذ وأوضاعهم التعليمية، بل إنني أتابع ظروفهم الدراسية في الجامعات. وقد أقمنا في منطقة سارافان في سيستان وبالوتشستان صفا تمهيديا لدخول الجامعة، كما وفرنا للتلاميذ الكتب اللازمة. وقد نجح 75 من الطلاب بعد إقامة الصفوف في تلك المنطقة في أن يحصلوا على رتبة تحت الألف. لقد كانت نتائج الطلاب رائعة حقا وممتعة، وجميع أساتذة هذه الصفوف يمثلون الطلاب المتفوقين في جامعتي شريف والعلم والصناعة وجامعة طهران، حيث يتوجهون إلى المناطق المحرومة في أيام عطلة النوروز والصيف، ويقدمون الاستشارات الدراسية للطلاب.
أيها الأحبة، وهكذا يمكننا أن نعتبر السيدة زهراء جيتي نجاد المرأة التي تمكنت من تزويد الأطفال في المناطق الحدودية بالدافع للدراسة من خلال بناء المدارس، وأن تحقق لهم مستقبلا زاهرا. وأمنيتها أن ينشغل كل التلاميذ والطلاب بالدراسة في أجواء نزيهة وضمن المقاييس العلمية، كي يكون بمقدورهم تحقيق النجاح والمستقبل الزاهر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نساء من إيران.
كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم نساء من إيران. في أمان الله،
إلى اللقاء.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب، كلما أنا المآب.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟
الدنيا
هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى، وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. يجد الموت في الدنيا غدا لفناء دون بقاء فهل يمكن